الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه ومظهر لطفه محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. بداية أصالة عن نفسي، نيابة عنكم جميعا، أزف أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام مولانا وإمامنا قطب دائرة الإمكان والأكوان صاحب العصر والزمان ناموس الله الأعظم الحجة بن الحسن المهدي المنتظر أرواحنا فداءها. اللهم صل على محمد وآل محمد. وإلى مقام مولانا وملاذنا الحكيم الإلهي والفقيه الرباني المولى المجاهد الحاج ميرزا عبد الله الحائر الأحقاقي دامت بركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بميلاد سيدتنا ومولاتنا سيدة الوجود الصديقة الطاهرة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وأسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم أن يجعلنا من شفعائها في الدنيا وفي الآخرة بحرمتها وبعظمتها وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما بعد هذا العالم وهو عالم الدنيا، ينتقل الإنسان إلى عالم آخر. هذا العالم الآخر رحلة جديدة من رحلات الإنسان، يسمى ارتحاله من هذه الدنيا قوس الصعود. بعد أن قطع قوس النزول من العالم العلوي من عالم الأنوار إلى عالم العقول إلى عالم الأرواح إدبارا من عالم إلى عالم، كل عالم أدنى هو أشد كثافة من العالم الذي يسبقه، إلى أن وصل إلى هذه الدنيا وهي أدنى نقطة من نقاط قوس النزول. بعد قوس النزول يبدأ الإنسان بالرحلة الثانية أو الرحلة الأخرى، وهي رحلة قوس الصعود. قد يوفق الإنسان أن يبدأ رحلة قوس الصعود وهو في هذا العالم، في هذه الدنيا. قد يتمكن البعض من أن يبدأ رحلة قوس الصعود إذا تمكن من أن يطبق قول المعصوم صلوات الله وسلامه عليه: موتوا قبل أن تموتوا. إذا تمكن الإنسان أن يصل إلى مرحلة يستوحش بها من الكثرة ويستأنس بها في الوحدة، إذا وصل الإنسان إلى حد ما قال عنه الإمام صلوات الله وسلامه عليه: المؤمن أعز، المؤمنة أعز من المؤمن، والمؤمن أعز من الكبريت الأحمر. إذا وصل إلى مرحلة ما قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: المؤمن غريب وطوبى للغرباء. إذا وصل الإنسان إلى حد أن يعيش حالة الغربة حتى في بيته، وهي مسألة في غاية الصعوبة، يحتاج الإنسان فيها إلى أن يعيش حالة أخرى، يخالط الناس كما قال المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يخالط الناس بالبدن، يعاشرهم، يعاملهم، يجالسهم، يآكلهم، يشاربهم إلى آخره من الأمور، ولكن قلبه في غير هذه الدنيا، قلبه معلق بالمحل الأعلى. إذا تمكن الإنسان أن يعيش هذه الحالة فقد بدأ رحلة قوس الصعود بصورة نستطيع أن نقول مبكرة، وبالتالي يصبح عنده الموت والحياة سيان، بل يصل إلى حد أنه يعيش الحالة التي إمامنا زيد العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه وبأبيه وأمي يكررها في بعض أدعيته، كذلك سائر الأئمة سلام الله عليهم أجمعين، أنه يوجه شيعته إلى أن يتمنوا الموت إذا كان الموت لهم راحة من كل سوء، وأن الله سبحانه وتعالى يمد في أعمارهم ما كان المد في العمر زيادة في الخير. إذا ما كان العمر زيادة في الخير فلا خير في العمر. إذا الإنسان مو كل يوم يزداد خيره ويزداد رصيده إلى الآخرة فحياته فموته خير له من هذه الحياة. هذه رحلة تسمى برحلة قوس الصعود. هذا بالنسبة إلى أهل التميز، إلى أهل الخصوص. بالنسبة لسائر الناس تبدأ رحلة عودتهم عندما تنزع هذه الروح من هذا البدن. إذا نزعت هذه الروح من هذا البدن يبدأ الإنسان مرحلة نحن نتصورها من خلال الروايات، نتصورها من خلال ربما بعض الأقوال، لكن يصعب علينا أن نعيشها. نذكر في الروايات نزع الروح وكيفية نزع الروح، مسألة التغسيل، هذه اللي احنا نشوفها مسألة التغسيل مسألة عادية، طرح الميت على صخرة المغتسل وأجري عليه الماء. الروايات عن أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليه أجمعين يأمرون الغسال بأن يرفق بمن يغسل وأن يخفف عليه من صب الماء، حتى أن بعض الروايات تصف أن صب الماء هذا مثل صب الحجارة والجبال على بدن الميت. نحن قلت لا نتمكن نتصور هذه الحالة التي يعيشها الميت. بعد ذلك يكفن هذا الإنسان، احنا نشوفه ثوب خفيف، عندنا روايات عن أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يستحب المغالاة في الكفن، اشتري لواحد كفن غالي يستحب. الآن غلى الكفن، لو غلى الكفن ما يصير غالي الكفن، ما يتجاوز يمكن 10 دنانير، هذا إذا غالى في الكفن. يحسن كفنه، يحمل إلى آخره. هذه المرحلة في روايات أهل العصمة صلوات الله وسلامه على المجمعين مرحلة في غاية الصعوبة، وتوصف أنها مرحلة جدا مظلمة، حتى أنك تقف على الميت وتدعو الله سبحانه وتعالى أن ينور ظلمته وأن يؤنس وحشته. الحالة في غاية الصعوبة. هذه الحالة تحتاج إلى نور جدا عظيم. هذه المرحلة هي بداية مرحلة في غاية الصعوبة. الإمام زين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه يصف هذه المرحلة التي هي أول مراحل الآخرة بأنها أهون المراحل. مرحلة الموت هي أهون المراحل. ما بعد الموت أشد من الموت بأضعاف مضاعفة. هذه الحالة احتاجت من الإنسان أن يقدم بين يدي لتلك الساعة نور جدا عظيم. احتاجت من الإنسان أن يسعى سعيا حثيثا أن يرسل أمامه. الآن إذا واحد يبني له بيت قبل ما توصل الكهرباء ما يروح إلى البيت، ما يقدر يعيش بلا إنارة بلا تكييف بلا إلى آخره، ما يتمكن. وإن كان بيته جديد وحسن الصناعة حسن البناء، خوش بيت، بناء جيد، غرفه واسعة، لكن بلا كهرباء بلا إنارة ما يتمكن في هذا البيت يقعد. فشي يسوي؟ أول يجهز بعدين يروح يسكن في ذلك البيت. من غير العقل واحد يقعد في البيت بعدين يجهز، متعب. هذا مجربينه، اللي عنده بيت ويريد يرمم أهل البيت كلهم يتعبون، عامل داخل عامل طالع كذا كهرباء ما أدري شنو، أهل البيت يصيرون في حال من الإزعاج، حالتهم حتى حالتهم النفسية تضطرب. فيجهز، كون الإنسان يجهز البيت، بعد ذلك يرحل يروح إلى ذلك البيت الجديد. الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه يقول: وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي. بعد هناك الإنسان لا يروح الإنسان مع أهله مع عياله مع زوجته، يروح إلى هذا البيت الجديد. أما هناك يروح إلى بيت جديد وبيت جديد لوحده. هذا احتاج إلى نور. هذا النور النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول هذا النور هو نور صلاة العشاء. السبب في تشريع صلاة العشاء أن صلاة العشاء وقت العتمة، وقت الظلمة. وقت الظلمة يحتاج إلى نور، نور يعينه على هذه الظلمة. ظلمة الليل يشبهها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بظلمة القبر وظلمة ما بعد القبر، ظلمة في الصراط. يحتاج الإنسان هناك إلى نور، يحتاج إلى نور في مراحل ما بعد الموت. ما بعد الموت جدا يحتاج إلى أمور جدا كثيرة. أنا بعض الإخوة من اللي الله سبحانه وتعالى كتب لهم الارتحال عن هذه الدنيا، والله سبحانه وتعالى كتب لهم من باب التوفيق أن يدفنوا عند أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أنا كم واحد شايف من أعزتنا من أحبتنا أعرفهم، هاي الناس مؤمنين أخيار، أهل عبادة أهل صلاح، أشوفهم في عالم الرؤيا بعد الموت. بعضهم سألته في عالم الرؤيا، سألته قلت له شلون صار الحال، كيف صار الحال، وكان يجاوبني مثل ما كان يجاوبني في عالم الدنيا. يقول ما قصر أبو حسين عداها، ما قصر أبي رومونيس صلى الله عليه عداها، لكن شيخنا ترى المسألة صعبة مو سهلة. أمير المؤمنين عداها، لكن المسألة مو بهذه السهولة التي تتصورون، ترى المسألة شوي فيها صعوبة، تتحملون الصعوبة شوية، ولازم هذه الصعوبة، لازم الإنسان في ذلك المكان الله سبحانه وتعالى بعد ما يرحل أهل الميت، عندنا روايات الله سبحانه وتعالى يرجع له الروح إلى نصف البدن. لما يرجع الروح إلى نصف البدن هذا يظن أنه في عالم الدنيا، يريد يقوم فيضرب رأسه باللحد، يعرف أنه انتقل من هذه الدنيا، يشوف يمين يسار، يشوف الدنيا ظلمة، أطباق الثرى، الدفانين يعرفون كم متر يحفر، متر متر ونص إلى الأرض، كم كيلو من التراب يلقى عليه، جدا ثقيل، والمكان جدا موحش. الله سبحانه وتعالى جعل هذا النور في ذاك المكان، هو نور صلاة العشاء. صلاة العشاء مؤولة في رواياتنا بإمامنا وسيدنا ومولانا أبي محمد الحسن بن علي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه وبأبي وأمي، وهو بأبي وأمي كان النور عند اشتداد الظلمة. بعد شهادة المولى أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، اشتدت الظلمة إلى أبعد الحدود، إلى أشدها. التبس على الناس دينهم، حتى بلغ الأمر ببعض المقربين من الإمام صلوات الله وسلامه عليه، صار في حالة ما أدري شنو أصفها، أصفها بالشك في الدين. أصيب بعض الناس بحالة عجيبة، ولولا أن ذكرت الروايات حال بعضهم لاستبعدنا أن يصدر مثل هالأفعال من هؤلاء. حجر بن عدي من أجلة الأصحاب، من أكابرهم، لما تراكمت الظلمة اشتدت الظلمة إلى أن بلغت إلى حد جدا عظيم. بلغ الأمر بحجر بن عدي أن يقول للإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه: السلام عليك يا مذل المؤمنين. مثل هذا الأمر يدلك على كيفية تراكم الظلمة بحد جدا عظيم. هذا رفع هذه الظلمة كان بصبر وحلم إمامنا المجتبى. حلم الإمام المجتبى وصبره جلى عن الدين، رفع عن الدين كل ظلمة، وجلى عن هذا الدين كل شبهة. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه بهذا الصبر جعل الدين في غاية الوضوح، بحيث أنه بعد ما فعل الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه: من لا يرى وضوح الدين أعمى عين وأعمى قلب، ما يشوف. اعتركت الظلمة، لكن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه كان في هذه الظلمة سراج جدا وهاج، كشف هذه الظلمة. لكن بعد هذا أمر الله، أمر الله سبحانه وتعالى أن تعيش الأمة هذه الحالة. لذا في كلمات علمائنا: صلاة العشاء نور في الظلمة، كالنور الذي يحتاجه الإنسان في عالم القبر وما بعد القبر. في هذه الدنيا النور الذي يكشف عن الحقيقة هو إمامنا ومولانا أبو محمد الحسن بن علي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه وبأبي وأمي. من يريد أن يرى كيفية كشف الحق بواسطة إمامنا الحسن يراجع سيرة الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. كم مرة أراد أهل البغي والظلم والعدوان أن يسقطوا الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه حتى يلبسوا على الناس دينهم، الإمام الحسن بأبي وأمي بفعل جدا بسيط كان يقلب الأمر عليهم. يوم من الأيام، مختصر القول، يوم من الأيام أرادوا لعنهم الله أي يتضاحكوا على الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، قالوا له خليه يصعد المنبر الإمام الحسن، لكن يعني ما يعرف يتكلم، ليس بفصيح اللسان، خلي الإمام الحسن يصعد، بس الإمام الحسن يصعد على المنبر بس نطالع بعيوننا الإمام الحسن راح يرتبك، ما راح يعرف يتكلم. صعد الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه وبأبي وأمي وخطب خطبة بين فيها مقام جده المصطفى وأبيه المرتضى وأمه الصديقة الكبرى فاطمة، وبيان مقامه الشريف بأبي وأمي حتى قلب هذه الظلم على رؤوسهم. ما أرادوه من الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه وما أرادوا فعله بالإمام الحسن بأبيه وأمي، كل ما دبروا أمر من الأمور الإمام الحسن بأبي وأمي كان يقلبه عليهم. مرات إذا تراجعون في سيرة الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه وبأبي وأمي تشوفون هذا. واحد منها معاوية بن أبي سفيان أرسل واحد إلى نخلة، قال له شيل من النخلة بسرة خلال، خلي هذه البسرة في جيبك، احنا نريد نختبر الحسن المجتبى. طلع الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، معاوية قال له يا أبا محمد سمعنا أنك وارث علم جدك، أنت ورثت علم جدك رسول الله، فهل عندك من علم جدك رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا؟ قال نعم، إن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعلم مقدار التمر كيلة، كم رطل تمر، كم رطل الإمام كان النبي صلى الله عليه وآله من يجيبون تمر للزكاة مثلا النبي صلى الله عليه وآله يقول هل كثر رطل، من غير ميزان النبي كان يقول، وإني أعلمه عدا، جدي كان يعلمه بالكيل أنا أعلمه بالعد. قال يا ابن رسول الله كم في هذه النخلة من بسرة؟ قال فيها إذا أنا بس العدد مو إذا العدد مو مضبوط فمن عندي يعني، قال فيها 4000. قال للخراصين اللي خرصون النخل، قال نزلوا، قال عدوا 3999. قال يا ابن رسول الله واحدة ناقصة، قال عدوا مرة ثانية، يعلم الإمام بأبي وأمي بس أراد أمر آخر، عدوا، قال 3999، قال وواحدة في جيب صاحبك. هكذا كلما دبروا أمرا من الأمور ليلبسوا على الناس دينهم كان الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه يخرج الناس من هذه الظلمة، يبين لهم الحق، يكشف لهم الأسرار، حتى بان الحق في زمن الإمام الحسن المجتبى أشد من وضح النهار، لكن الأعمى أعمى، بقى من رضي بالظلمة يعيش في الظلمة، ما أراد لهذا النور أن يستقر في قلبه. بعد هذه الظلمة، بعد ما الإنسان يقطع شوط القبر وما إلى آخره، الله سبحانه وتعالى يريد أن يعيد الحياة لهذا الوجود، ويريد بالخصوص لأهل النعيم أن يعودوا إلى نعيمهم، أن يكافئهم الله سبحانه وتعالى عما أتعبوا فيه أنفسهم في هذه الدنيا. الله يحفظكم جميعا، يرحم أمواتكم، يحفظ أهلكم. في هذه الدنيا كل واحد من أهل الولاية تعب على قدره، هذا التعب لابد بعده من راحة. كل شيء تريد أن تشعر بلذته لا تشعر بلذة شيء إلا بعد تعب. نمثل على عالم الدنيا، اللي حصل بعض الأموال بلا تعب يصرفها بلا تعب. الآن احنا ما نلوم أولادنا، مثلا إذا عندنا أولاد، عندنا أطفال، الطفل من يأخذ الفلوس يصرفها بلا تدبير. طفل ما عنده تدبير إلا أن يكون والداه مثلا معلمينه التدبير. أما حال الطفل هذا، ليش؟ مو تعبان، ما تعب بهذا المال حتى يحافظ عليه. أما جنابك الله يحفظكم إخواني أعزائي أخواتي المؤمنات، يتعب من يجني الدينار حتى هذا الدينار له لذة عنده. هذا اللي يتعب بالدينار، الدينار عنده جدا ثمين وله لذة، جميل، هذا جدا حلو. الله سبحانه وتعالى هم مخلي حتى يلتذ أهل الإيمان بالنعيم، ما يعطيهم نعيم بلا تكليف، لازم تكليف. وإن كان الله سبحانه وتعالى عالم بأحوالنا، عالم بشؤوننا، لكن لابد من التكليف حتى من تجني ثمرة هذا التكليف بعد هذا التعب. وليت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في عالم الدنيا، أكو ضريبة لهذه الولاية، ضريبة، والضريبة جدا كبيرة، وتختلف الضريبة من شخص إلى آخر. كل ما كان متعلق بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أكثر، كانت ضريبته أعظم. توصل الضريبة بمن هو قريب من أهل العصمة أن يتهمه، حتى أهل الإيمان، حتى المؤمنون يتهمونه في دينه. معنى رواية هالشكل أكو، أوردها الشيخ على الله مقامه السيد في كتبهم. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول احنا ما نعد الرجل واحد من أخلص شيعتنا حتى يشهد عليه 1000 صديق بأنه فاسق. 1000 واحد من المؤمنين الأخيار، أصحاب صلاة الليل، أصحاب الإيمان، أصحاب التقى، يشهدون على هذا أنه فاسق. هذا إذا صبر، هذا العدة من هذا من أصحابنا، من الصديقين، من المقربين. كلما كان قربه من الأئمة أعظم، كلما كان بلاؤه أشد، كلما كانت عاقبته أحسن. هذا يرتقب طلوع الفجر، طلوع الفجر عودة للأرواح، عودة الأرواح إلى الأبدان بعد الموت الطويل. الله سبحانه وتعالى شاء أن تعود الحياة للوجود بأسره بواسطة مولانا وإمامنا سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الله سبحانه وتعالى أعاد الحياة لكل شيء. مولانا المقدس خادم الشريعة الغرة الحاج ميرزا عبد الرسول الحائر الأحقاقي طيب الله ثراه وعلى الله مقامه. لفت الانتباه إلى مسألة جدا دقيقة في زيارة الحسين: أشهد أنك قد أقمت الصلاة. أقمت الصلاة، الشيخ عبد الله مقام في شرحه على الزيارة الجامعة الكبيرة مبين هناك أقمت الصلاة يعني شنو، وأنه الصلاة بظاهرها وباطنها ما أقامها على حقيقتها ولا أداها إلا المعصومون 14. خادم الشريعة يقول في هذا أقمت الصلاة بالحسين سلام الله عليه أكو خصوصية: الصلاة وسائر العبادات ماتت، وصلت إلى حد الهلاك الذي أرجع الحياة للصلاة وسائر العبادات أبو عبد الله الحسين. الحسين بأبي وأمي أحيا الدين، أحيا الشريعة، لذلك علماؤنا يقولون أن تأويل صلاة الفجر بالحسين صلوات الله وسلامه عليه لأنها حياة بعد موت. جنابك تقوم إلى صلاة الفجر هي حياة بعد موت، لذلك يستحب أول ما تقعد من النوم تسجد لله. شو تقول في السجدة؟ الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني. الروايات تصف النوم بالموت الصغير، النوم لما يروح الإنسان ينام هذا النوم يسمونه الموت الصغير. لما تقوم من النوم الله سبحانه وتعالى أعاد لك الحياة، تقوم تسجد لله: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني. حياة بعد الموت. الإمام صلى الله عليه وسلم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول هذه الساعة من الساعات الحساسة، ساعة الفجر من الساعات الحساسة جدا، من تطلع الشمس عبدة الشمس وعبدة الأوثان يسجدون لأصنامهم. الله سبحانه وتعالى فرض على أمتي أن يقوموا لصلاة الفجر حتى يسجدوا لله قبل أن يسجد الكفار لما يعبدون، وجعل هذه الصلاة صلاة متوسطة بين الليل والنهار، يشهدها ملائكة الليل ويشهدها ملائكة النهار، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. مشهودا تشهده ملائكة الليل وتشهده ملائكة النهار. الحسين بأبي وأمي وروحي فداء، شهدته ملائكة الأرض وشهدته ملائكة السماء. في طف كربلاء الكل، كل من في الوجود، كل من في الوجود تمنى نصرة أبي عبد الله. يقولون جاءت قبيلة من أكبر قبائل الجن، استأذنت من الله سبحانه وتعالى أن تنصر أبي عبد الله، أن تنصر أبا عبد الله. الله سبحانه وتعالى قال: أنا جعلت الأمر بيد الحسين، إذا الحسين بأبيه وأمي يقبل أنصره، إذا الحسين روحي فداء ما يقبل بعد الحسين هذا الأمر أنا جعلته بيد الحسين. هذه طائفة الجن تقول جيل إلى كربلاء يوم العاشر من المحرم، ما شفنا كربلاء، رأينا من الأرض إلى السماء قد امتلأت بالملائكة سدت الأفق. ما وعينا ما انتبهنا إلا وقد تنافرت الملائكة انكشف الأمر وإذا بالحسين بأبي وأمي جديل. الحسين بأبي وأمي قتيل على رمضاء كرب. سألنا ما كان الحال؟ قال هؤلاء الملائكة من أول النهار إلى آخره جاءوا إلى الحسين سلام الله عليه يسألون منه أن ينصروه. كل ما جاءت طائفة من الملائكة تطلب من الحسين سلام الله عليه أن تتشرف بنصرته الحسين ما كان يقبل. كان يقول بأبي وأمي، يقول أنتم ملائكة وهؤلاء من الإنس. الملائكة ما يرون، ما يصير أقاتلهم بما لا يرى. قالت الملائكة يا أبا عبد الله نلبس ثوب الآدميين ونقاتلهم. قال أنتم قوتكم أشد من قوتهم. قالوا ما نستعمل قوتنا، نستعمل القوة البشرية، حتى إذا قتلنا ففداء لك. الحسين على هذا أيضا ما قبل. قال أنا عندي مشروع جدا عظيم، المشروع مالي جدا كبير، وهذا المشروع الكبير العظيم لا يتم إلا أن يفعل بما فعل في يوم العاشر من المحرم. هذا ما فعل بالحسين بأبي وأمي يوم العاشر من المحرم بإرادته الشريفة بما قبل على نفسه صلوات الله وسلامه عليه، كان سببا في أن يحيى هذا الدين. الدين مختصرا ما أحتاج أن أطول تطويل، الدين هذا اليوم أكملت، اليوم أكملت لكم دينكم. متى هذا كان؟ كان يوم الغدير، تبين أن الدين الكامل هو ولاية المولى أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب والصديقة الكبرى فاطمة وأولادهم المعصومين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا الدين الذي أراد الحسين له أن يحيا حتى لو قتل، حتى لو يقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لكن هذا يبقى. وقد بقي هذا، بقي وسيبقى إلى يوم القيامة. وكما أراد قالت الحوراء زينب بأبيه وأمي، يجتهد أئمة الجور، يجتهد أئمة الظلام، يريدون لهذا النور أن يطفى، كل ما حاولوا إطفاءه يزداد نورا، كل ما حاولوا أن يطفئوه يزداد نور. ما أدري شايفين قبل كورونا، يمكن حتى في كورونا بس ما وصلنا، في ما أدري سيبيريا ما أدري وين، في المناطق الباردة جدا باردة، ناس ما أدري شلون وصلهم صوت الحسين الله العالم، هناك يقيمون عزاء لسيد الشهداء. في كل بقعة بقعة في عالم الخلقة الحسين بأبي وأمي كان فجرا، كان فجرا لكل عالم الخلقة. حياة بعد الموت. وإذا كلام لي ثم لكم، إذا أردت لنفسي وأردتم لأنفسكم في كل يوم حياة بعد موت فعليكم بالحسين، تعلقوا بسيد الشهداء. الحسين بأبي وأمي سر عند الله عظيم، الله هو من يعلم سر سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وبأبي وأمي. تم الكلام فقط هذا الأسبوع، الاثنين كان الدرس، الأسبوع الآتي إن شاء الله تبارك وتعالى يعود الدرس إلى يوم الثلاثاء. إن شاء الله الأسبوع الآتي سيكون في القبلة، سر القبلة الشريفة. إن شاء الله إلى الأسبوع الآتي ألتقيكم، أرجو منكم المعذرة جميعا. البعض الإخوة يمكن ما حضر لاشتباهه أو ما بلغ أو بلغ وما انتبه، أكيد بلغ لكن ما انتبه أن الدرس صار يوم الاثنين بدل الثلاثاء. إن شاء الله عذرنا واصل إليهم، الله يحفظهم جميعا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. أيضا هذا الإخوة أخونا العزيز أبو فاضل وأخونا العزيز أبو حسن، الله يحفظهم جميعا. هذا بعد لطف منهم ينقلون هذه الدروس اللي أنا أشوف ضعيفة، ما ترقى إلى مقامكم، ما ترقى إلى مقام المتابعين. الله يحفظكم جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العافية، أن يحسن الله سبحانه وتعالى عواقبنا، أن يميتنا على الإيمان، على حب سيد الشهداء، لأرواح علمائنا الأعلام، مراجعنا العظام، لسلامة مولانا الحكيم الإلهي والفقيه الرباني، لشفاء أخينا العزيز جناب الشيخ علي الجدي رحم الله من قرأ الفاتحة وسبقها بذكر الصلاة على محمد وآل محمد.